بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أحمد والنسائي وابو داود. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه الخمسة إلا الترمذي. إذا ملك زوجها عصمتها، يعني إذا عقد عليها، كما في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا الحديث فيه إشكال، اختلف العلماء في توجيهه، لأنه يتعارض مع الحديث الأخر التي فيها جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، كما في حديث بلال رضي الله عنه في صدقة النساء، قال: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. جعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها في ثوب بلال رضي الله عنه، فتصدقنا من الحلي، والحلي ذهب، الذهب هو من أنفس المال. وكذلك ثبت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، قالت: أعتقت وليدة لي ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرته قال: أما لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فهذا يعني يدل على جواز التصرف. ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة، أي أمة، وهذا مال كثير، بدون أن تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرته بعد ذلك فلم ينكر عليها، لكنه بين لها أنها لو أعطتها أخوالها، إلا أنهم بحاجة إلى هذه الوليدة، لكان خيرا لها أو أعظم لأجرها. إذن كيف نجمع بين هذه الأحاديث الظاهر التعارض؟ يقول: لا شك أن حديث جواز تصرف المرأة أقوى أكثر وأصح من هذا الحديث، ولذلك بعض العلماء قال: يحمل هذا الحديث على أنه على سبيل تطيب قلب الزوج وليس على سبيل الوجوب. إذا كانت المرأة رشيدة فليس للزوج أن يمنعها من التصرف في مالها، ولكنها تستأذنه إذا أرادت أن تعطي أو تتصدق من باب تطيب قلبه، وليس أنه يعني على سبيل الوجوب أو له أن يمنعها من التصرف بعطية أو هدية أو وقف أو صدقة أو ما شابه ذلك. إذا كانت رشيدة فليس للزوج أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف، لكن هذا يحمل على أنه على سبيل تطيب قلب الزوج. ومنهم من قال إنه منسوخ بالأحاديث التي يصح منه، منسوخ أو إذا لم يعرف التاريخ يرجح، وهذه حديث أكثر وأصح، وهو الأصل أن الإنسان الرشيد لا حجر عليه في ماله، فهذه حديث أكثر من حديث كله في الصحيحين، حديث ميمونة وحديث جابر رضي الله عنه في قصة بلال، حديث ثابت في الصحيحين وصريحة في الصدقة. ميمونة أعتقت وليده، هذا مال كثير، وأيضا حديث جابر رضي الله عنه أنهن تصدقن بالحلي، وهو مال كثير. يعني قد يقال أنه يحمل على الشير كثير، لا يحل لامرأة أمر في مالها أي الشير كثير أو عطية في مالها، لكن ميمونة تصدقت بوليدة، هذا مال كثير، والصدقة بالذهب مال كثير، ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأذن أزواجهن. إذن لا شك أن هذا الحديث معارض بما هو صح منه، وعند التعارض يرجح إيش؟ الأكثر والأصح، مع أنه موافق للأصل. الأصل ما هو؟ أن الإنسان الرشيد يتصرف في ماله ولا حجر عليه، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا كانت المرأة رشيدة وتحسن التصرف فلا حجر عليها، لا من الزوج ولا من الأب ولا من الأخ ولا من غيره من المحارم، لا أحد يحجر عليها ما دامها رشيدة والمال مالها تتصرف فيه كما تشاء. وهذا يحصل كثيرا، يعني يكون مثلا المرأة موظفة ولها مرتب كبير، فالزوج سلط عليها ويمنعها من بناء مسجد، يمنعها من أن تعطي والديها أو ما شابه ذلك، لا هذا خليه ولا تعطيه أحد وكذا، يعني طمعا فيه أنه يستفيد منه فيما بعد، فهذا يفتح باب تسلط الأزواج على الزوجات، منعها ومنعها من التصرف في مالها تصرفا نافعا لها، إما في صدقة أو في وقف أو في بر والدين أو ما شابه ذلك أو غير ذلك من التصرفات. بعضهم يعني أجاب بجواب ثاني، قال جاء في بعض الروايات بلفظ لا يحل المرأة أمر في ماله إذا ملك زوجها عصمتها، قالوا في ماله، لكن هذه اللفظة يعني ليست معروفة في الحديث ويحتاج إلى بحث ونظر في ثبوتها، وظاهر الروايات المعروفة في مالها. ثم أيضا لو قلنا في ماله هذا الضمير يعود على غير مذكور، لا يجوز للمرأة أمر في ماله إذا ملك زوجها عصمتها، صار يعود الضمير إلى غير مذكور، والأصل أن الضمير يعود إلى مذكور، مثلا تكون الصيغة إذا ملك الزوج عصمة المرأة فلا يحل لها أمر في ماله، أنه مذكور يعود على مذكور، لكن هنا ما في مذكور، لا يجوز المرأة أمر في ماله، من هو مو مذكور. ثم جاء بعد ذلك إذا ملك زوجها عصمتها، كنا اللفظ في ركاكة، فهذه اللفظة يعني كنا خطأ في بعض النسخ وليست يعني معروفة، المعروف الحديث هو هذا اللفظ في ماله، لو واحد يبحث اللفظ منكم شوف هذه موجودة في ماله، هذه ذكر الشيخ عبد بن باز رحمه الله وقال الصواب في ماله، لكن هذا في نظر، هذا الجواب في نظر. فنبقى على الأول، إما أن يحمل على تطيب قلب الزوج لا على الوجوب، أو يحمل على أنه معارض، إما أن نقول منسوخ أو نقول معارض بأحاديث صح من تقدم عليه، فتكون حديث جواز تصرف المرأة في مالها مقدمة على هذا الحديث. إذن الصواب أنه يجوز المرأة تتصرف في مالها بما شاءت إذا كانت رشيدة، وأنه لا حجر عليها لا من الزوج ولا من غيره. ثم هذا الحديث يفتح الباب لأعداء الإسلام الذين يدعون أن المرأة مظلومة في الإسلام، يعني يدندنون حول هذه القضية ويحاولون تشويه صورة الإسلام، والإسلام يظل المرأة تسلط عليها وكذا، فلو عرفوا بهذا الحديث فقالوا شوف الإسلام يحجر على المرأة ويخليها أمه للزوج يتصرف فيها وفي مالها، ولا يسمح لها بالتصرف في مالها وهي امرأة كبيرة وعاقلة ورشيدة. فنقول هذا الحديث كما سمعنا الجواب عنه معارض بما هو الصح منه. ها؟ لا ما أظن ضعفه، بس يقول إن الصواب في ماله، يمكن في مالها، يمكن هي يضعف اللفظة هذه في مالها اللي هو لا، في صحيح السنن خرجوا في صحيح السنن. ها ما لقيت ماله، يا غريب هذه ما أدري من جاي، يمكن وقعت في نسخة في يد الشيخ وبنى عليها، ما تعرف هذه الرواية. ثم أيضا ركيكة، يعني حتى لو ثبتت ركيكة في السياق، السياق ما يكون يعني مستقيما بهذا تقديم الضمير. باب ما جاء في تبرع العبد عن عمير مولى أبي اللحم، يعني هذا وصف لهذا الرجل اشتهر به أبي يعني من الإباء وهو الامتناع. قالوا يحتمل أنه لا يأكل اللحم، ويحتمل أنه آبي أي يأبى اللحم الذي يذبح للأصنام، يعني كان عرف بهذا قبل الإسلام فصار وصفا له. عن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما. رواه مسلم. يعني هذا مثل حال المرأة في مال الزوج، العبد مثل المرأة في التصرف في مال الزوج، أنه يجوز أن يتصدق من مال سيده إيش؟ بالإذن العام أو العرف. أما إذا منعه فلا يجوز أن يتصدق، أو عرف من حاله أنه لا يرضى فلا يجوز أن يتصدق، مثل ما تقدم في المرأة. هنا قال: تصدق من مال مولاه بشيء؟ قال: نعم، يعني أطلق نعم، والأجر بينكما. هذا محمول على الإذن العام، ما جرت به العادة، يعني فيما جرت به العادة من طعام الخبز والتمر ونحو ذلك من الطعام الذي يؤكل سريعا، لكن لا يجوز أن تصدق بثياب أو بدراهم أو دنانير أو ما شابه ذلك. وعنه قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما عندي، أقدر، لكن حديث صحيح مسلم بالدال، أن أقدد يعني يقطع ويشرح اللحم. فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن أمره. فقال: الأجر بينكما. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني هذا محمول على أنه تصدق بقليل من اللحم الذي أمره سيده بتقطيعه، هذا شيء جرت به العادة، يقطع اللحم، مر به مسكين فأعطاه شيئا منه، فهذا لا بأس به، لكن مولاه ضربه، يعني هذا يدل على أنه عنده شدة في الإنفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على العبد، بل حث السيد على التسامح بقوله: الأجر بينكما. يعني كانوا يقول: لماذا تضربه؟ هو صنع بك خيرا، هذه الصدقة هي التي تبقى، واللحم الذي تأكله الذي يذهب. يقول: نعم، لو تصدق بكل اللحم يكون مسيئا ولا يجوز له، أو تصدق بنصف اللحم هذا كثير، لكن أصدق بقليل قطعة صغيرة تنفع المسكين ولا تضر صاحب اللحم، فإن هذا مطلوب، يكون له أجر، يبقى هذا له، واللحم الذي يؤكل هو الذي يذهب. شجعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقر العبد ورغب السيد في هذه الصدقة ولم ينكر على العبد، كأنه يقول: ما فعله طيب ونافع لك، الأجر بينكما، له أجر على الصدقة لأنه هو الذي باشر، وأنت أيضا مأجور لأنك أنت الذي اشتريت هذا اللحم. هذا يدل على أن الشخص إذا ذهب ماله في خير بدون قصد منه أنه يؤجر، وهذا من فضل الله، لكنه بشرط أن يكون في صدقة التطوع، لكنه في الزكاة الواجبة لا يصح، لابد من نية قبل الإخراج. أما صدقة التطوع فأمر واسع، لو أخذ من ماله بدون علمه فإنه يكون له صدقة. في نص صريح أيضا، حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا كان ما أكل منه له صدقة، في رواية: وما سرق منه له صدقة، في رواية: ما أكلت فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. شوف، لاحظ قوله: وما سرق منه له صدقة، يعني حتى لو سرق فهو يكتب له صدقة، مع أنه ما نوى، ويمكن يحزن إذا عرف أنه سرق، لكن يكون له صدقة. هذا تشجيع على بذل المال ولو كان يؤجر عليه ولو لم يقصد، يعني الإنسان يصدق عبده ما قصد، كذلك الذي تصدق زوجته كذلك لم يقصد، ومع ذلك يقول: الأجر بينكما. سبق لنا بينكما أنه ليس على سبيل المناصفة، لكن يكون لهذا مثل ما لهذا، هذا له أجر تام وهذا له أجر تام. طيب بالنسبة للزكاة، لو أن الإمام أخذها قهرا من صاحب الزكاة، يعني لا يريد أن يبذل الزكاة أو لا يريد أن يخرج الزكاة، ولكن الإمام أخذها قهرا، هل تبرأ ذمته؟ أخذ منه قهرا. أما لو دفعت من ماله بدون إذن، هذا واضح أنها لا تجزئ. يعني واحد مثل الزوجة أخرج الزكاة من مال زوجها بدون علمه، هذه ما تجزئ. لماذا؟ لأن الزكاة ركن والعبادة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، والنية لابد أن تكون سابقة على العمل. فلو أن الزوجة اجتهدت وأخرجت من مال زوجها قدر الزكاة الواجبة، نقول هذا ما يصح، لأن الزوج لم ينوي، فلا تصح إلا بنية، لأنها عبادة واجبة. طيب لو أخذها الإمام قهرا، صاحب المال علم أن الإمام أخذها منه قهرا، هل تجزئ زكاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية. المشهور عند العلماء أنها تجزئ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تجزئ، لأنها أخذت بدون نية، يعني أخذت منه قهرا، لو كان الأمر له ما أخرجها، فإذا ما منه نية، فيقول لو تاب وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. هذا أقرب إلى القواعد، لأن الزكاة تدخل في عموم إنما الأعمال بالنيات، تحتاج إلى نية خاصة قبل الإخراج. وهذا هل منه نية الذي أخذت قهرا؟ ها؟ لو نوى بعد ما أخذت، يعني لما علم أنها ستأخذ قال أجل خلاص أنا أنوي زكاة، أجل زكاة، طابت نفسه، معناه أنه نوى قبل الأخذ أو حين الأخذ، هذا ما في إشكال. لكن إذا لم ينوي أبدا، يعني وهو كاره الأخذ، ولو كان له من الأمر شيء لاستردها، هذا هو الذي لا تبرأ ذمته، لأنه ما حصلت منه نية إطلاقا، أخذت قهرا وفي نيته في قلبي أنه لو استطاع لردها، لكنه عاجز. هل نوى هذا ولا ما نوى؟ ما نوى. إذن هذا لو تاب وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى ولو كانت أخذت، وهذا اللي يأخذ يثاب عليه، إذا تاب وحسنت نيته يكون صدق التطوع ويلزمه إخراجها مرة أخرى. هذا أرجح، أقرب إلى القواعد، لأن العبادات الواجبة لا تصح إلا بنية. لكن لو قال قائل لو أن إنسانا يعني أحرم بماذا؟ بالعمرة، أحرم بالحج، أقصد أحرم بالحج، لبى حجا ثم طاف بنية إيش؟ طواف القدوم سنة، ثم سعى سعي الحج، لما انتهى جاءه شخص قال يا أخي أنت حرمت بإيش؟ قال بحج مفرد. كان ويمتقد محرم إلى العيد قدامك أسبوع، والتحول إلى تمتع أفضل، انوها عمرة وقصر وحل. قال يا أخي أنا نويها حج وهذا طواف قدوم، يجوز أن ينويها عمرة ويتحلل ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، بنص الحديث الصحيحة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقلبوا الحج إلى عمرة بعد ما فرغوا من الطواف، قال قصروا وأقيموا حلالا واجعلوا الذي قدمتم بها عمرة، حديث كثير في الصحيحين في غيرها. طيب هنا الإشكال، كيف نواها عمرة حجا وقع طواف قدوم سنة، كيف ينقلب إلى طواف عمرة واجب ركن وكان العمرة ولم تحصل نية، النية سبقت أنه سنة، كيف ينقلب إلى ركن؟ ها؟ لكن النية ما وقعت الآن، النية قلنا أنها تكون متى؟ قبل الفعل، وهذا الآن نوى متى؟ بعد الفعل، كيف صحت؟ أي نقول هذا مستثنى بالنص، هذا مستثنى بالنص، وهذا خاص بالحج، الحج له أحكام تختلف عن غيره وخذت من النص. لو أن شخصا أحرم بالحج قبل البلوغ، أحرم بالحج وما بلغ، أحرم لبى وطاف القدوم ثم وقف بعرفة، ثم بلغ في نفس الوقوف يعني في عرفة بلغ احتلم في عرفة. الآن هو الإحرام ركن من أركان الحج، أوقعه فرضا ولا نفلا؟ نفلا، لأنه لم يبلغ، حج الصبي نفل، ثم بلغ في عرفة، هل يصح حجه فرضا ولازم يعيد الإحرام؟ يصح حجه فرضا مدام أنه بلغ في عرفة، يصح حجه فرضا ويعفى عن الأول الذي أحرمه نفلا ينقلب إلى فرض. فالحج فيه يعني اختلاف عن بقية الأعمال، هذه يعني أمور خاصة بالحج. ومنه الإحرام المطلق، أبو موسى رضي الله عنه أحرم إحراما قال لبيك بإحرام كإحرام نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يدري بماذا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سأله هل معك هدي؟ قال لا، قال طف بالبيت وبالصفا والمروة وحل، أمره بالتحلل لأنه ليس معه هدي، لكنه أقره على إحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري بماذا أحرم. نقول هذه مسائل خاصة بالحج. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيت بطعام فقلت هذه هدية، هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم، رواه أحمد. يعني هذا حديث حسن من رواية ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديث، فهو حديث حسن وحديث طويل في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، قصة طويلة مشهورة فيها أنه جاء بصدقة وهو مملوك ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء بهدية المرة الثانية وهو مملوك ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني من الأدلة على صحة هدية المملوك. لكن في الأثر الثاني قال وعن سلمان رضي الله عنه قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي يعني أذن لي فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام، رواه أحمد. لكن هذه اللفظة فيها رجل يعني لم يوثقه إلا ابن حبان، يعني في سندها شيء من الضعف، ويكفي عنه الحديث التي قبله. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يعني هذا فيما يتعلق بالوقف، والوقف لا شك أنه من الأعمال الصالحة الفاضلة التي يبقى أجرها بعد موت الواقف، يمشي أجر الوقف إلى متى؟ إلى أن ينتهي، إلى أن يزول الوقف، يعني ينهدم المسجد أو البيت أو ما شابه ذلك. ما دام أن المنفعة جارية فالأجر مستمر، إذا انقطعت المنفعة وقف الأجر. إذن على حسب هذا الموقف، أحيانا يبقى سنين طويلة يجدد إذا كان مسجدا، وأحيانا لا يتهدم ويعطل ويترك. لكن ينبغي للناظر أو لعموم المحسنين أن يحيوا الأوقاف إذا كانت أراضي مثلا، يعني انهدم بناء المسجد والأرض موجودة يبنى مرة أخرى، إذا انتقل الناس عن هذه الأرض أو عن هذا الحي أو هذا البلد يباع، مثلا إذا كان له قيمة يباع واشترى به أرض أخرى في مكان آخر، حتى لو كان المال قليلا يزاد عليه من أهل الخير ويشترى به أرض أخرى تكون وقفا. يعني ما ينبغي تعطيل الوقف، لأن الميت بأمس الحاجة للأجر، يكون هذا يحسن له الواقف إن كان فيه واقف أو ذرية الميت أو أهل الخير عموما إذا عرفوا أن هذا وقت عطل يحيونه بدون يعني خسارة منهم، يبيعون هذه الأرض أو يذهبون إلى الأوقاف يرفعون هذه الأوقاف، الجهة المسؤولة من أجل إحياء هذا الوقف مرة أخرى، لأن الأرض موجودة ولها قيمة، فيعني لا يجوز تركها معطلة، هذا إضاعة للمال ينتفع به الأحياء وينتفع به الميت الذي وقفه. ولكن للأسف تجد أوقاف كثيرة معطلة، ولا سيما المزارع، يعني بعض الأموات في السابق أيام المزارع يقف نخلتين ثلاث أربع في المزرعة، وكانت ينتفع بها في وقتهم، النخلة تعيش 30-40 سنة فيقف هذه النخلة، يعني معناه أن ثمر هذه النخلة تصدق به، وبعد ذلك إذا مات ورث الناس هذا الحائط إلا هاتين النخلتين أو الأربع أو هذا الساقي أو كذا، يعني كثر الورثة على هذا الحائط، والحائط في مزارع بعيدة وليس لها ذاك القيمة فتترك. يعني هذه المزرعة كلها لو تباع ما تجيب لها 100,000، وفيها يمكن 20-30 نفس من الورثة، ولا سيما بعد موت الجيل الثاني يكثر الورثة، يمكن يصيرون مئات في مزرعة ما تسوى 100,000، لو بيعت وقسمت كل واحد ما يجيها 1,000 ريال، فيهملونها وتترك وتضيع. فينبغي العناية بإحياء الأوقاف قدر المستطاع. إذا صدقة جارية هذا دليل على مشروعية الوقف، صدقة جارية هذا هو الوقف، جارية يجري نفعها ويجري أجرها. هذه الأعمال الثلاثة هي التي تبقى بعد موت الإنسان، الصدقة والعلم الذي ينتفع به، سواء كان عن طريق الكتب أو طريق تسجيل مسجل يسمع، أو مثلا علم أناسا وهؤلاء عملوا به وعلموا أناسا آخرين، فإنه يتسلسل ويستمر أجره للمعلم الأول. وهذا يعني في فضل العلم والتعليم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن العلم قد يتسلسل، إنسان يعلم 10، هؤلاء 10 كل واحد علم له 10 صاروا 100، والمئة هؤلاء علموا صاروا 100، كل هالمئات علمهم أخذوه من المعلم الأول، فصار المعلم الأول هذا انتفع بعلمه 1,000 شخص أو 1,000 الأشخاص، ولا سيما اليوم مع وجود وسائل نشر العلم من القنوات والتسجيل ونحو ذلك، فينتشر العلم في الآفاق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي الإنسان يحرص على شيء يبقى له بعد موته، إن كان تاجرا يحرص على الصدقة، لأن هذه قدرته، هذا مجاله، وإن كان عالما يحرص على التعليم والتأليف ما استطاع. والثالث الولد، يحرص إنسان على تربية وأولاده تربية صالحة، لأنهم إذا كانوا صالحين دعوا له، وإذا كانوا فاسدين تضرر بهم، أنهم يعملون المنكرات وهو مسؤول عنهم لأنه ضيع تربيتهم مع القدرة على ذلك، فإذا فرط سيسأل عنه. إذن هذا في فضل التزوج والإنجاب، أنه إذا جاء أولاد كل ما كثر الأولاد كثر من يدعو له إذا كانوا صالحين، وكذلك أولاد الأولاد يمكن يدعون قرب اغفر لي ولوالدي والد والدي، فربما يكون له 10 أولاد، كل ولد له 10، هؤلاء 100 الأولاد والأحفاد، وربما يتسلسلون ويدعون له. إذن هذا فضل عظيم من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعله للعبد يستمر له بعد موته، زيادة فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى. هل له دليل من القرآن؟ يعني هل في آية في القرآن تدل على هذا، على مشروعية الوقف، أو أنه يكتب للإنسان ما يبقى بعده ويستمر؟ نقول نعم، في سورة ياسين. ما هي الآية؟ إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثار الميت، آثاره من ولد، آثاره من علم، من وقف صدقة، هذه آثار. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا ولو مشاركة. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أني أقف مسجدا، ما عندي مال، أو أقف مدرسة أو شيء كبير. نقول له في حفر أبار سهلة يعني ليست كثيرة، من 2500 3000 تقريبا، وتبقى سنين طويلة ما دام البئر قائم ويستفاد منه، فيه ماء ويشرب منه، فأجر الواقف مستمر، والأبار هذه تبقى طويلا لأنها تبنى بناء قوي بالإسمنت والحصى وتبقى طويلا. والشيء الثاني المشاركة، أحيانا تدعى إلى وقف مثلا عماير كبيرة أو مساجد أو مراكز سمية يجتمع فيها مجموعة 10، 100، 1000، ما في مانع لو يساهم 100 ريال في هذا الوقف له نصيب، بدل ما يتصدق بالمئة وتذهب وتنتهي يضعها في وقف، فله نصيب من هذا الوقف مهما قل ولو كان قليلا قدر المبلغ الذي دفع. هذا الوقف 2,000,000 وأن دافع 100 ريال لك نصيب من هذا الوقف، هذا يعني ريع الوقف ذا كم ريعه 100,000 في السنة، وأنت كم دفعت يعني 1 من 100 من قيمة، 1 من 1,000 لك 1 من 1,000 من الريع ولو كان نقطة أحسن ولا شيء، مع أنه ما يكلفك كثيرا، لكن يبغى أن يحرص على الأمناء الثقات الذين يثق بهم من أجل إعطائهم ذلك، لأنه أحيانا ما يكون في ثقة في الجهة التي تدعي الوقف. إذا كانت جهة مأمونة موثوقة فينبغي الإنسان أن يشارك ولو 100 ريال 1,000 ريال على قدر استطاعته. ما تعريف الوقف؟ يقول علماء الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل، الرقبة هذه محبوسة والمنفعة مسبلة، يعني على حسب ما يشترطه الواقف، هل وقف على الفقراء أو على ابن السبيل أو على طلبة العلم أو على الأقارب، على حسب ما يشترطه الواقف، يعني يرجع فيه إلى شرط الواقف، يعني يصرف كما عين الواقف ولا يجوز تعدي ذلك، كما سيد في حديث عمر رضي الله عنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني مسجد، المسجد مبني الأرض موقوفة لا يمكن تباع إلا عند إذا تعذرت أو تعطلت المنفعة، هذا الأصل تحبيس الأرض. الأرض الآن ليست مملوكة لأحد، وقف حتى الواقف لا يستطيع أن يتصرف فيها، والمنفعة مسبلة لعموم المصلين، كل يدخل يصلي ويخرج، فهذا تسبيل المنفعة. مثلا بستان وقف حائطا، الثمرة للفقراء والأصل محبوس لا يباع، كما في حديث عمر لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر رضي الله عنه على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم يعني ضيف ونحوه غير متمول، يعني لا يتخذ مالا يدخره لا من الثمرة ولا من الأصل، إنما يأكل قدر حاجته. بعضهم يقول يأكل ما جرت بالعادة أي الواقف، وبعضهم يقول يأكل الأقل من أجرته أو حاجته، جعله مثل ولي اليتيم. إذا كان هذا الناظر، ناظر يعني هو الذي يتولى خدمة هذا البستان يقوم عليه يصلحه، كم يحتاج كم يعني أجرته؟ قالوا هذا أجرته في الشهر 3,000 وحاجته 5 هو عياله، كم يأخذ؟ يأخذ 3، لأن هذا هو أقصى ما يستحق مقابل العمل. وإذا كان بالعكس أجرته 5 وحاجته 3 كم يأخذ؟ يأخذ 3، يأخذ حاجته. يعني بعضهم جعله كولي اليتيم وبعضهم قال إنه يأكل بما جرت به العادة، يأكل بالمعروف يعني بما جرت به العادة، إذا احتاج أكل لكنه لا يعني يبذر ولا يدخر، وإنما يعني لا يسرف ولا يدخر، يأكل بقدر حاجته. وجعله مثل ولي اليتيم أحوط، أنه يعني يأكل مقابل العمل، وليس فقيرا والوقف لم يوقف عليه، إنما هذا شرط للواقف لئلا يضيع الوقف، شرط للناظر يعني من الواقف للناظر لئلا يضيع الوقف، لأنه لو لم يكن عليه ناظر ضاع الوقف، فالناظر هو اللي يحفظ الوقف، وليس بشرط أن يعمل بيده، لا يمكن هو اللي يقوم عليه، إذا احتاج إلى عمال جاء بعمال يسقون يزرعون، احتاج إلى بذر اشترى البذر أو أوصى واحد، المهم يقوم عليه. هذا القائم كم يستحق؟ والآن ما أكل إلا من أجل قيامه على الوقف، وإلا الوقف موقوف على الفقراء وليس هو فقيرا، فيأكل من أجل أو مقابل القيام على الوقف. فإذا يعني الأحوط أن لا يزيد عن أجرته، يعني حاول ما يزيد عن أجرته لئلا يأكل بغير حق. إذا حدد له ذلك، لأنه ما زال يعني في ملك الواقف قبل أن يخرج يحدد، مثل لو قال هذا البستان وقف والجهة الفلانية أو النخل الفلاني أو كذا وقف على فلان مقابل النظر، ما في مانع يحدد له جزء أو شرط بدون تعيين جزء معين، يقول يأكل حاجته أو يأكل ما جرت بالعادة أو مقابل عمله، يعني الواقف هو الذي يحدد مال الناظر. لكن إذا أطلق قال وقف الناظر فلان ولم يقل يأكل أو ما يأكل، فإنه يأكل بما جرت به العادة لأجل أن يقوم على الوقف، لأنه قد لا يوجد ناظر متبرع، لأن النظر فيه جهد ويحتاج إلى جهد وقت، فقد لا يقوم عليه أحد فيضيع، حتى لو لم يقل، إذا قال الناظر فلان حتى لو لم يقل يأكل فلا بد أن يأخذ من أجل القيام بهذا النظر، وإن كان لا يريد يعين ناظرا آخر، يكون التعيين للواقف إن كان حيا، إذا عين شخصا وأبى الواقف يعين آخر، وإن مات الواقف يعود التعيين إلى الناظر الأول. إذا قال والله فلان خلاني الناظر لكن أنا مليت أو تعبت أو ما نفاضي أو كذا ما أبغى النظر، نقول له عين ناظر آخر، إن كان ثقة يعين شخصا أمينا يصلح للنظر، وإلا يعطيه القاضي، يرفعه إلى القاضي والقاضي هو الذي يقوم عليه اختيار الناظر، يعني ما يترك يضيع، لابد من إعطاء لناظر آخر. لا بأس، لا مو بلازم يأخذ، لا هو الخيار له، إن تعفف أفضل، قام عليه تبرعا لأن هذه صدقة على الفقراء، قال أنا والله ما أبغى شيء، أنا مغنيني الله بقوم احتسابا، جزاه الله خير، هذا عمل طيب يشكر عليه وثاب عليه. لكن لو قال والله أنا بأخذ مقابل تعبي، نقول ما في مانع، ها حتى لو غني، لو غني يأخذ ما جرت بالعادة أو قدر عمله تشجيعا له على النظر، لأنه لو قلنا له لا تأخذ، لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا إذا أخذ فإنه تشجع، وإذا لم يأخذ زهد فيه، يقوم على شهر شهرين ثلاثة وكذا ويمل ويتعب ويترك، فلا بأس أن يأخذ وكان غنيا. قال فإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بثمرتها، فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أنه على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذه أحكام الوقف، أنه لا يباع، يعني لا الواقف ولا الموقوف عليه يبيع، الواقف واضح خرج من ملكي، والموقوف عليه لو وقفه على زيد من الناس قال بيتي هذا وقف على زيد، واحد شخص معين، هل لزيد هذا يبيع الوقف ولا لا؟ ما له أن يبيع، صحيح وموقوف على زيد فقط، له أن ينتفع يسكن في هذا البيت، فإن استغنى أجره وأخذ الأجرة، لكن ليس له أن يبيع. طيب إذا مات زيد وين يروح الوقف؟ نقول لورثة زيد، لأنه وقف على زيد فيكون لورثته من بعده. طيب لو فرضنا أن زيد مات وليس له ورثة، ماذا يكون حال الوقف؟ يرجع للواقف، يرجع للواقف، لأنه وقف على جهة وانقطعت فانتهى الوقف، لأنه الآن ما في جهة تستغل هذا الوقف، إذن يرجع إلى الواقف. هذا هو الصحيح اختيار ابن تيمية رحمه الله، إذا لم يكن له ورثة موقوف عليه فإن هذا الوقف انقطع فزال، يعني إذا زال الوقف رجع، يعني صار غير موقوف، يعني وقفه على وصف معين وزال، فيرجع طلقا، يعني يعود إلى مالكه مرة أخرى أو إلى ورثة الواقف إذا كان ميتا. لكن إذا وقف على جهة فإنه لا يعود أبدا، إذا قال هذا وقف على الفقراء خلاص ما يعني الفقراء ما ينقطعون، أو وقف على طلبة العلم مثلا، في طلبة علم غرباء وقف عليهم يسكنون فيه وهم موجودون مستمرون، فإنه لا يرجع. إذن وقف على جهة مستمر، لأن الجهة في الغالب ما تنقطع، والوقف على شخص قد ينقطع إذا لم يكن له ورثة. إذن لا يباع لا من الواقف ولا من الموقوف عليه. لكن سيأتينا إشكال في أن زيد، أن حسان بن ثابت باع نصيبه من بيرحاء التي تصدق بها أبو طلحة رضي الله عنه، هذا سيأتي في حديث أبي طلحة رضي الله عنه. لكن الجواب عنه أن أبا طلحة لم يقف بيرحاء، وإنما تصدق بها وقسمها على بني عمه، هذا هو ظاهر الحديث، والأصح أنه قسم على بني عمه تمليكا، صدقة منجزة. فباع حسان نصيبه من معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم، هذا إذن ليس وقفا، لكن بالنسبة لوقف عمر هذا صريح بأنه وقف، إن شئت حبست أصلها هذا الوقف. والألفاظ الوقف، أو يقال هل للوقف ألفاظ معينة لا يصح إلا بها وإلا يصح بأي لفظ؟ نقول ليس لو يعني أوقاف تعبدية، ألفاظ تعبدية، لكن الأوقاف التي تدل على التعبيد ثلاثة، وهي حبست وإيش وقفت وسبلت، هذه الثلاثة هي الأصل في الوقف، هي لتفيد التعبيد. وقفت هذا البيت خلاص، هذا واضح أنه خرج من ملكه على سبيل التعبيد. إذا قال سبلت بيتي هذا أيضا معروف، سبلته أي جعلته سبيلا في سبيل الله، وليس ويخرج عن ملكه ولا يعود. والثالثة إيش؟ حبست أو حبست يعني من الحبس وهو المنع. لكن لو قال تصدقت ببيتي على الفقراء هل يكون وقفا بكلمة تصدقت؟ أقول لا، ما يصير وقفا إلا إذا كان هناك قرينة أو نية، إذا كان هناك نية، لأن هذه اللفظة كناية تحتمل الوقف تحتمل التنجيز، لأن الوقف أيضا هو صدقة. إذا قال وقفت بيتي على الفقراء معناه تصدقت بمنفعتي على الفقراء، إذن الوقف صدقة، لكن كلمة صدقة هذه ليست صريحة في الوقف، فيصير وقفا بأحد أمور إذا انضم إليها أحد أمور. الأمر الأول النية، إذا نوى بقلبه قال تصدقت بيتي على الفقراء ثم سئل قال أنا قصدي أنه وقف، يقول نعم لك نيتك، لأن اللفظة هذه محتملة والنية تحدد المراد. الأمر الثاني إذا كان هناك قرينة تدل على الوقف، قرينة مثل لو قال تصدقت ببيتي على الفقراء والناظر فلان، هذا وش يدل عليه؟ على الوقف. كلمة ناظر هذه لا تقال إلا في الوقف، إذن كلمة والناظر هذه تحدد أن وراد الوقف. أو جاء بلفظة أخرى سواء من الصريح أو من بقية الكناية، مثل لو قال تصدقت ببيتي على الفقراء صدقة مؤبدة، هذا الآن جاب لفظة ثانية بينت المراد. أو قال صدقة محبسة أو مسبلة أو محرمة، كل هذه أو جارية، كل هذه تؤكد أو تبين المراد بكلمة تصدقت. هذا من جهة اللفظ. هل يقع أو يصح الوقف بالفعل بدون قول ولا لابد من التلفظ؟ لا، نقول يصح بالفعل. كثير من الناس يقف المساجد بإيش؟ بالفعل، ما يتلفظ، يعني يشتري أرضا ويبني مسجد ثم يعذنون يصلون، يأذن للناس بالصلاة، مجرد ما ينتهي المسجد يعذن فيه ويصلون، تلقاه ما قال شيء، ما قال وقفت هذا المسجد أو سبلت هذا المسجد، مجرد أنه يعني بناه، البناء فعل، بناه مع النية فإنه يصح، وليس يعني لأنه لا يتعبد بهذه اللفظة، مو مثل تكبيرة الإحرام، لو نوى الصلاة ولو المكبر ما تنعقد لأنها تعبد، لا، هذا من أجل أن يحصل وليس يتعبد بنفس اللفظة، حبست أو أبت أو سبلت. لكن الفعل يحتاج إلى نية واضحة، يعني لو إنسان له أرض مثلا بين شارعين وصار الناس يمرون مع هذه الأرض ويعني تيسر عليهم بدل ما يدور بعيد يمر مع الأرض، وهو يشوف الناس يمرون بالسيارات ولا بالأقدام وساكت مدة طويلة، وبعدين جاء وصور الأرض وبناها، قالوا تعال أنت الآن وقفتها بالفعل، ليس أنك تساكت تشوف الناس يمرون وأنت ما أنكرت، هل يكون فعلا هذا وقف بالفعل؟ لا، نقول ما ليس وقفا، لأن هذا يعني محتمل، ما فعل شيء يدل على الوقف، لكن المسجد وش اللي دل على الوقف؟ البناء، بناه على هيئة مسجد، حتى لو قال ما نويت ولا أنا نويت أنه مسجد مؤقت ما يصلح. هذا الصحيح اختاره ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يقبل منه لو قال أنا نويت المسجد مؤقت، والله أنا قال هذا أرض عندي أنا ما أحتاجه الآن والناس في حاجة للمسجد، قلت أجل أحط لي صندقة وخلي الناس يصلون وبعدين أخذها، وحط له صندقة كبيرة ومنارة صغيرة كذا وصاروا يصلون، ما يقبل منها أنه أراده مؤقتا، لأنه بناء على هيئة مسجد بمنارة ومحراب وأذن للناس بالصلاة، لكن الأول ما فعل شيء يدل على أنه وقف تلك الأرض، بس مجرد أنه ساكت يقول أنا ما علي ضرر، الناس ينتفعون وأنا لا ضرر علي في تركهم يمرون مع هذه الأرض، إذن هذا لا يعد. لكن لو بنى سورا على هيئة مقبرة وراء الناس يدخلون يدفنون الموتى فيها، هل تكون مقبرة؟ نقول نعم، لأنه مع الفعل الآن فيه يعني فيه فعل، ليس تركا مثل اللي مروا هذا سكوت، لكن هذا فعل بنى سورا على هيئة أسوار المقابر، هذا فعل دلالته واضحة على الوقف، إذن الوقف يصح بالقول ويصح بالفعل. إذن أحكام الوقف، قال لا تباع ولا توهب، سواء الواقف أو الموقف عليه إذا كان معينا فليس له أن يهب، لا يهب الأصل، لكن المنفعة لا بأس أن يهبها، يعني مثل واحد وقف عليه بيت فسكن فيه صديقا له، هذا وهبه وإيش المنفعة، هذا ما لا بأس، لأن المنفعة مملوكة له، لكن ليس له أن يهب الأصل. ولا تورث، إذا مات الواقف فإنه لا يرثه أقاربه. طيب الموقوف عليه يرثه أقاربه ولا لا؟ أي وقف على الزيد ومات زيد وله أولاد يرثون هذا الوقف. طيب كيف لا يورث وهنا قلنا أقارب زيد يرثونه؟ نقول لا يورث أي عودا على الواقف لأنه خرج من ملكه، لكن هذا استمرار في الجهة. الميراث هذا هو انتقال يعني من الأول إلى الثاني في نفس الجهة، مثل قال هذا وقف على أولادي ومات الجيل الأول من أولاده جاء أولاد الأولاد، تكون لهم ولا لا؟ تكون لهم، لأن هذا الميراث هو استمرار في الوقف، استمرار في الجهة الموقوف عليها. في الفقراء هذا الآن يرجع فيه إلى الواقف، هو الذي يحدد المصرف، هل على الفقراء، هل على ابن السبيل يجمع بينهم، هل على طلبة العلم، هل على أولاده أو ما شابه. لو قال هذا وقف على بناتي، هذا وقف على بناتي أو المطلقة من بناتي، هل يصح ولا ما يصح وقف على البنات؟ بعض يسويه يقول هذا البيت وقف على بناتي أو المطلقة من بناتي، هل يصح ولا نقول لا يصح لعدم العدل بين الأولاد؟ نقول إذا قال للمحتاج من أولادي صح، سواء كان بنت أو ذكرا أو أنثى. أما إذا قال هذا على بناتي ما يصح، لأن البنت قد تكون غنية حتى لو طلقت تكون مدرسة موظفة وعندها مال وليست بحاجة إلى البيت. لا، الأحسن يقول هذا وقف على المحتاج من أولادي حتى يفتح المجال للجميع ويعدل بينهم. قد يحتاج ذكر يمرض ولا كذا أو فقير ويأتي يسكن، والبنت المطلقة موظفة وعندها راتب ولا تحتاج إلى السكنة. إذا ما يصح أن يقول على بناتي مثلا أو على المطلقة من بناتي، هذا ما يصح لعدم العدل. الأحسن أن يقيد بالوصف، يقول هذا وقف على المحتاج من أولادي، هذا حسن. طيب إذا ما كان فيه محتاج ماذا يفعل به؟ نقول يعني يؤجر وأجرته تكون في سبيل الله، لأنه أراد الإحسان والأجر بهذا الوقف. ما دام أنه ما في محتاج من الأولاد فريعه يصرف في مصارف في وجوه الخير من أجل تحصيل الأجر للواقف، لأنه ما يمكن يعطل. ما دام الآن ما في محتاج، نخلي البيت فاضي سنة وسنتين وثلاث وعشر والبيت فاضي مو مسكون، وليش ما تسكنون؟ قال ما في حد محتاج، كلهم أغنياء. طيب هذا إضاعة للمال، تعطيل للوقف. لا، نقول أجروه. طيب وش نسوي بالأجرة؟ نقول صدقوا بها، لأن الواقف أراد الأجر والإحسان إلى المحتاج من أولاده، فلما لم يوجدوا صار يصرف للمحتاج من عموم المسلمين، حتى إذا وجد محتاج من أولاده قدم على غيره من المسلمين. لكن لا يجوز تعطيل الوقف وحرمان الواقف من الأجر، يبقى سنين ومعطل لعدم وجود محتاج. في الفقراء وذوي القربى، يقال إذا قال في القرابة ذوي القربى، هذه مشكلة تحديد القرابة، هذا فيه أقوال كثيرة، ولأنه ما فيه يعني نص صريح من يدخل في الأقارب، هذا وقف على أقاربي أو قال على قرابتي، من يدخل ومن لا يدخل، هل في حد معين؟ في أقوال. أقرب هذه الأقوال هو مصرف الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الخمس واعلموا أنما غنمته من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل نص على ذوي القربى، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، أعطى من يعني انتهى بالعطاء إلى من؟ إلى بني هاشم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، إذن ينتهي إلى أولاد جدي أبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم جد عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هاشم ولم يعطي من بعده، لأن هاشم هذا ابن عبد مناف، عبد مناف له أولاد، له هاشم وله عبد شمس وله نوفل وفيه رابع أيضا، أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، الرابع المطلب، أعطى بني هاشم وبني المطلب، مو بعبد المطلب، لا بني المطلب. فقال عبد شمس عثمان بن عفان ومعه آخر، قال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأنهم كلهم أولاد عبد مناف. فقال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، أو في رواية قال لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. فأعطى بني المطلب لأجل ماذا؟ لأجل التناصر وليس لأجل القرابة، لأن لو أعطاهم لأجل القرابة لا أعطى الآخرين بني نوفل وعبد شمس، لكنه لم يعطيهم، أعطى بني المطلب فقط. إذا معناه أنه ليس لم يعطيهم لأجل القرابة وإنما لأمر آخر. إذا انتهت القرابة عند بني هاشم. إذا قال شخص هذا وقف لقرابتي، يعطى من أولاد أبي جده فقط ولا يتعدى أولاد أبي الجد من جهة الأب، ولا يعطى أقارب الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي أرحامه أو أقاربه من جهة الأم من الخمس، إنما أعطاه من أقاربه من جهة الأب. هذا أقرب ما يقال في تحديد القرابة إذا وقف على القرابة. أما إذا قال على المحتاج من قرابتي هذا يتوسع، لأنه محتاج يبدأ إلى الجد، إلى أبي الجد الأب، فإن وجد يعني لم يوجد يتوسع، لأن الفقراء يقلون بخلاف ما قال على أقاربي فهم كثيرون. إذا قال على المحتاج من قرابتي على يكون أوسع. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.